الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الإشكال ما ذكره شيخ الأنصاري قدس الله نفسه من أن استصحاب عدم التكليف إلى زمان البلوغ لا يجري لعدم ترتب أثر عليه، فإنه لا يثبت القطع بعدم العقاب وبعدم المؤاخذة والعقوبة إلا على القول بالأصل المثبت أو كون الاستصحاب من الإمارات، ولكن كلا الأمرين غير ثابت، فإن الاستصحاب المثبت لا يكون حجة، لأن هذا الاستصحاب إنما يفيد إذا كان مثبتا للترخيص الظاهري، والترخيص الظاهري من الآثار العقلية لعدم التكليف، ومن اللوازم العقلية لعدم التكليف، فاستصحاب عدم التكليف إلى زمان البلوغ لا يثبت الترخيص إلا على القول بالأصل المثبت أو كان الاستصحاب من الإمارات حتى تكون مثبتاتها حجة، ولكن شيء من ذلك غير ثابت، فمن أجل ذلك لا يجري هذا الاستصحاب، فإذا هذا الاستصحاب لا يجري من هذه الناحية. وقد أورد على ذلك السيد المستعاذ قدس الله نفسه بأنه يمكن تبديل المستصحب في المقام بأن يستصحب الترخيص الثابت في زمن في قبل البلوغ، فإن الترخيص ثابت للإنسان قبل البلوغ، ونشك في بقائه بعد البلوغ، فلا مانع من استصحاب بقاء الترخيص بنفسه، ويترتب عليه القطع بعدم المؤاخذة والعقوبة باعتبار أننا نقطع بحجية الاستصحاب. فإذا كان الاستصحاب حجة قطعا فهو بطبيعة الحال يوجب القطع بالأمن وبعدم استحقاق العقوبة، وإن كان مخالفا للواقع. وعلى هذا فالترخيص ثابت قبل البلوغ بمقتضى حديث رفع القلم، رفع القلم عن السبيل حتى يحتلم، فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الترخيص لغير البالغ. فإذا شككنا في بقاء هذا الترخيص إلى زمان البلوغ فلا مانع من استصحاب بقائه، ويترتب عليه القطع بعدم العقوبة والمؤاخذة. هكذا ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه. ما ذكره قدس الله نفسه مبني على أن يكون مفاد رفع القلم إثبات الترخيص، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن مفاد رفع القلم نفي التكليف رفع قلم التكليف عن السبيل إن لم يجعل التكليف غير مجعول على السبيل وعلى غير البالغ. فليس مفاد هذا الحديث الترخيص إثبات الترخيص للسبي ولغير البالغ، بل مفادها نفي جعل التكليف، أن التكليف غير مجعول على السبي. التكليف مرفوع عن السبي، يعني أنه غير مجعول. فإذا الترخيص غير ثابت للسبي حتى يستصحب بقاؤه إلى زمان بلوغه، إلى زمان بلوغه. وأما الترخيص مطلقا فهو غير ثابت لما ذكرناه من أن إباحة الأشياء غير مجعولة، فإنها ثابتة بالإصالة وبالذات. فإن إباحة الأشياء غير مجعولة، نعم إباحة الخاصة مجعولة في بعض الموارد، أما إباحة الأشياء بنحو الإطلاق فهو غير ثابت. فإذا الترخيص غير ثابت للسبي وغير البالغ حتى نشك في بقائه بعد البلوغ. فالنتيجة من هذا الاستصحاب لا يجري، لا يجري هذا الاستصحاب. الوجه الثالث من الإشكال ما ذكره المحقق النائلي قدس الله نفسه، من أن الأثر الشرعي إما مترتب على الواقع، على الواقع، على المستصحب بوجوده الواقعي، وإما يكون مترتبا على الشك في الواقع، بحيث يكون الشك تمام الموضوع لا جزء الموضوع، بل هو تمام الموضوع. أو يكون الأثر الشرعي مترتبا على الأعم من الواقع والشك، كما هو مترتب على الواقع كذلك هو مترتب على الشك في الواقع. على كلا الفردين الأثر الشرعي مترتب على الواقع بوجوده الواقعي، وعلى الشك بوجوده الوجداني. يترتب على كل منهما. ثم ذكر قدس الله نفسه، أما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الواقع، على المستصحب بوجوده الواقعي، فلا مانع من جريان الاستصحاب، كما إذا شككنا في استصحاب بقاء زيد حيا، بقاء حياته، فلا مانع من استصحاب بقاء حياته. ويترتب على هذا الاستصحاب أثره، أثره الشرعي، أو استصحاب بقاء عدالة زيد، أو استصحاب بقاء فسق عمر، وما شاك لمن الموضوعات، أو استصحاب بقاء الوجوب، أو بقاء الحرمة وما شاكل ذلك في الشبهات الحكمية. فإذا كان المستصحب أمرا واقعيا سواء كان في الشبهات الحكمية أم كان في الشبهات الموضوعية فلا مانع من جريان الاستصحاب، فالاستصحاب يجري ويترتب عليه أثره الشرعي. وأما على الثاني وهو ما إذا كان الأثر مترتبا على الشك، على الشك بوجوده الوجداني، والشك يكون تمام الموضوع بدون دخل المتعلق في الموضوع، الشك بوجوده الوجداني تمام الموضوع، ففي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب، بل لا موضوع للاستصحاب، لأن الموضوع الاستصحاب مركب من أمرين: اليقين بثبوت شيء سابقا، والشك في بقائه لاحقا. فإذا تحقق الأمران تحقق موضوع الاستصحاب، فعندئذ لا مانع من جريان الاستصحاب إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب. وأما إذا كان موضوع الأثر الشك بوجوده الوجداني، فمتى حصل الشك للمكلف بوجوده الوجداني سواء كان الشك في البقاء أم كان الشك في الحدوث، يترتب عليه الأثر بقطع نظر عن دخل الحدوث فيه ودخل البقاء، فإن شيء منهما غير دخيل في الموضوع، فتمام الموضوع الشك بوجوده الوجداني، فالمكلف وجدانا شاك في وجود هذا الشيء، ويترتب عليه الأثر ولا معنى للاستصحاب. ومن هذا القبيل حرمة التشريع، فإن حرمة التشريع ثابت لإدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، فإذا لم يعلم بوجوب شيء فإسناده إلى الشارع تشريع ومحرم، أو إذا لم يعلم بحرمة شيء فإسناد الحرمة إلى الشارع تشريع ومحرم. ولهذا ورد في الروايات: القضاة أربعة ثلاثة منها في النار وواحد منهم في الجنة، قضى بالجور وهو يعلم فهو بالنار، قضى بالجور وهو لا يعلم أيضا في النار، قضى بالحق وهو لا يعلم وهو أيضا في النار، فإنه تشريع ومحرم. قضى بالحق وهو يعلم هذا هو في الجنة، فإذا التشريع عبارة عن إسناد ما لا يعلم أنه من الدين، أنه مما اشتملت عليه رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى. فهو تشريع محرم، وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب. فإن أريد بهذا الاستصحاب استصحاب عدم ثبوت التكليف في الواقع فهو ليس موضوعا للأثر، فإن موضوع الأثر الشك بوجوده الوجداني لا عدم ثبوت التكليف في الواقع. فاستصحاب عدم ثبوت التكليف في الواقع إلى زمان البلوغ لم يجري لعدم كونه موضوعا للأثر. وأما استصحاب عدم العلم به فهو لا يجري، لأنه من تحصيل الحاصلة عدم العلم به ثابت وجدانا، فإن المكلف وجدانا غير عالم بوجوب هذا الشيء أو بحرمته، فاستصحاب عدم وجوده لغو بعدما كان المكلف غير عالم وجدانا، فإنه من تحصيل الحاصلة. بل ذكر المحقق النائني قدس الله نفسه، فإنه من أردع أنحاء تحصيل الحاصلة، فإن إثبات ما هو ثابت بالوجدان بالتعبد فهو من أردع أنحاء تحصيل الحاصلة. وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الأعم من الواقع والشك، ما ذكره في القسم الثاني ما ذكره المحقق النائني قدس الله نفسه وغيره أن التشريع عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. الظاهر أن التشريع عام من ذلك، كما أن إسناد ما لم يعلم أنه من الدين إلى الدين تشريع، كذلك إسناد ما ليس من الدين إلى الدين تشريع، بل حرمته أقوى من حرمة الأولى. فإن إسناد ما لم يعلم أنه من الدين ما لم يعلم بوجوبه أو حرمته إسناد إلى الشارع تشريع محرم، أما إسناد ما ليس من الدين وهو يعلم أنه ليس من الدين إسناد إلى الدين فهو حرمته أقوى، ولا شبهة في أنه تشريع بل حرمته أقوى. وعلى هذا فلا مانع من جريان الاستصحاب، فالاستصحاب يثبت الفرد الثاني وهو إسناد ما ليس من الدين في الدين. وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الأعم من الواقع والشك، فقد ذكر المحقق النائني قدس الله نفسه أن الاستصحاب لا يجري، فإن التأمين مترتب على الشك في التكليف، فإذا كان المكلف شاكا في وجوب شيء أو حرمة شيء، فالتأمين وعدم العقاب مترتب على الشك، وحينئذ في استصحاب عدم التكليف لغو. فإن فرد الموضوع، فإن هذا الفرد من الموضوع محرز بالوجدان، وإثبات فرد آخر بالاستصحاب وبالتعبد لغو، بل هو من تحصيل الحاصلة، بل هو من أردى أنحاء تحصيل الحاصلة. فإن إثبات ما هو ثابت بالوجدان بالتعبد، فإنه من أردى أنحاء تحصيل الحاصلة. فإذن استصحاب عدم ثبوت التكليف إلى زمان البلوغ لا يجري، لأنه لغو باعتبار أن التأمين وعدم العقاب مترتب على الشك، شك في التكليف في زمان البلوغ، والشك ثابت بالوجدان. فإذن لا حاجة إلى الاستصحاب في ترتيب هذا الأثر، وهو عدم العقاب والتأمين من الإدانة والعقوبة. وأشكل على ذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه، فإن الموضوع إذا كان فردين أحدهما الشك، فإن عدم العقاب والأمن من العقوبة والمؤاخذة مترتب على الشك بوجوده الوجداني، وفرد آخر من الموضوع وهو عدم ثبوت التكليف، عدم ثبوت التكليف في الواقع. فالأمن من العقوبة كما يترتب على الشك، كذلك يترتب على عدم ثبوت التكليف في الواقع. فحينئذ فلا مانع من استصحاب عدم ثبوت التكليف في الواقع لزمان البلوغ، والاستصحاب حاكم على الشك، رافع للشك، سواء كان الاستصحاب من الإمارات كما بنى عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه، من أن الاستصحاب من الإمارات، ولكن أضعف مراتب الإمارات، ولا تكون مثبتاته حجة. أو كان الاستصحاب من الوصول المحرزة، فعلى كلا التقديرين إذا جرى استصحاب عدم ثبوت التكليف إلى زمان البلوغ، يترتب عليه ارتفاع الشك تعبدا، فإن هذا الاستصحاب يكون حاكما على الشك ورافعا للشك تعبدا، لا أن الشك مانع عن هذا الاستصحاب، بل الاستصحاب رافع للشك كما هو الحال في سائر الموارد. فإن الإمارة إذا قامت على إباحة شيء فهي رافعة لإصالة الإباحة، ولا يمكن أن تكون إصالة الإباحة مانعة عن قيام الإمارة على إباحة هذا الشيء، أو استصحاب بقاء طهارة شيء حاكم على إصالة الطهارة، لا أن إصالة الطهارة تكون مانعة عن هذا الاستصحاب، وما نحن في كذلك، فإن الشك لا يصلح أن يكون مانعا عن الاستصحاب، بل الاستصحاب يكون رافعا للشك تعبدا. تعبدا هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، ويمكن المناقشة فيه. نتكلم إن شاء الله.